بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خاتم النبيين وقائد الغدر المحجلين، جعلكم الله منهم أجمعين. أما بعد، فمرحبا بهذه الوجوه المسفرة التي أرجو لها أن تحيا سعيدة ظافرة منتصرة. مرحبا بكم معشر الشباب، رجال المستقبل الذين تهيئهم دراساتهم لشتى القيادات. بما أن الإدارة لم تعين موضوعا خاصا للمحاضرة، وبما أن مجيئي إلى حضراتكم مجيئاً مباغتاً، فأحب أن أتكلم معكم حول ما يراد بكم. إن لكم طريقاً وإن أمامكم بضاعتان. أمامكم طريق الله وصراطه المستقيم الذي تنالون به العزة والنصر في الدنيا واستلام القيادة العالمية في الدنيا كما يوجبه الله عليكم، وتنالون به الفوز في الآخرة. وطريق الشيطان، والشيطان اسم جنس يعم كل من تشيطن أن ابتعد أي ابتعد عن أمر الله، فكل من ابتعد عن أمر الله فهو شيطان، سواء كان من الجن أو الإنس. وأول المتشيطنين وأبوهم إبليس. طريق الشيطان، أي شيطان كان بأي اسم ظهر وبأي لقب ظهر وبأي سمة اتسم، طريق الشيطان طريق الشيطان الذي إن سلكتموه كانت حياتكم مدداً لأعدائكم، وكنتم جنوداً لما يسمى بالصهاينة وبالصليبية وبالشيوعية. ذلك الثالوث المشؤوم الملعون الذي أبرزته الماسونية اليهودية بتنظيماتها وتقفيزاتها وثوراتها وسائر فنون مكرها. أنتم لكم بضاعة، أما بضاعة سماوية تطهر ضمائركم وتصحح تصوراتكم وتصلح أعمالكم، وإما بضاعة أو بضائع عديدة أرضية ملتقطة من المزابل اليهودية. وقد تعجبون إذا قلت لكم إن الذي يحمل بضاعة من البضائع الأرضية يكون مسيئاً إلى نفسه ومسيئاً إلى قومه ومجتمعه وخائنا لربه ولرسالته ويكون جنديا لجميع أعدائه وتكون جريمته على دينه ورسالته أفظع من جريمة ما يسمى إسرائيل. لعلكم تستنشعون هذه الكلمة أو هذه التسمية، وهذا حكم لا مناص عنه، فإما سبيل الرحمن وإما سبيل الشيطان. إما بضاعة سماوية أو بضاعة أرضية قلوطية، ليس هناك شيئا ثالثا. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول مولاكم جل وعلا: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. صدق الله العظيم. الفتنة عن العقيدة المحمدية والأخلاق المحمدية أشد من القتل وأنكى، وأكبر من القتل وأظلع. يعبر عنها في وقت النزول بالفتنة، ويعبر عنها الآن بالغزو الفكري. نعم ثم نعم ومليون نعم، إن الغزو الفكري نتائجه أفظع وأشنع من نتائج القتل الحسي، لأن فيه قتلا معنويا وفيه رق معنوي وفيه سكر معنوي صاحبه لا يفيق، وفيه عبودية ورق معنويتان صاحبهما لا يتحرر أبدا، وذلك لفساد تصوراته. يتبجح بالحرية أو بالاستقلال، ويشتم الاستعمار صباح مساء أو في كل لحظة، ويشتم ما يسمى إسرائيل في كل لحظة، ولكن هو سائر في طريق إسرائيل ونصرة إسرائيل، وسائر على خطى الاستعمار يزيد رجسه رجسا. إن الذي يحمل البضائع الأرضية الملتقطة من المزابل اليهودية مهما شتم الاستعمار فهو أنجس من الاستعمار وأقدر، وهو أضر على شعبه من كل مستعمر ومن كل صهيوني. وحقا ثم حقا ومليون حق أن الذين حملوا البضائع الأرضية الملتقطة من المزابل اليهودية قد خدموا ما يسمى إسرائيل، ومهدوا لما يسمى إسرائيل، وهم الذين عملوا على تأمينها وعلى تكوين الانطلاقة لها. أيها الأحباب، اسمعوا بعض قرارات المحافل الماسونية اليهودية لتعرفوا حقيقة الزعامات الباطلة، ولتعرفوا سوء النتائج الحنظلية للمبادئ والمذاهب اللادينية، المبادئ والمذاهب المادية، مبادئ ومذاهب الشيطان. من قرارات المحفل الماسوني اليهودي المنعقد في بلغراد لما كانت عاصمة صربيا قبل أن تعرف يوغوسلافيا، من قرارات هذا المحفل الملعون: يجب أن تعملوا ليل نهار وبكل تكتم على صالح دولتكم المقبلة، فضلا عن تكوينها، فإنها لا بد أن تكون ما دمنا قد وجهنا الجونيم لأفكارنا ومذاهبنا. والجونيم في اللغة اليهودية حمير اليهود، يعتبرون جميع الشعوب غير اليهودية جونيم، أي حمير. إنها لا بد أن تتكون ما دمنا قد وجهنا الجونيم، وتوجهوا حسب توجيهاتنا، ولكن اعملوا على تثبيتها وتركيزها وبقاء سلامتها وأمنها. يجب عليكم أن تستلموا مناهج التعليم وبرامج التربية في البلاد الشرقية، ويجب عليكم أن تغروا المسؤولين على الإكثار من ملاعب الكرة، فإن فيها لنا مراتع خصيبة. يجب عليكم أن تكثروا من دور الحضانة ورياض الأطفال، وأن تكيفوا جميع برامج التعليم ومناهجه تكييفا ماديا لا صلة له بالدين، وتوجهون هذه الشعوب إلى ما يسمى بالاقتصاد الوطني والتصنيع الوطني والصالح الوطني والكيان الوطني والحب الوطني والتجمع والتكتل الوطني وما إلى ذلك مما تشغلونهم به عن التعلق بدينهم، حتى تبعدون النجعة بينهم وبين. وجاء في قرارات المحفل المنعقد عام 1995، جاء ما نص: يجب أن تعملوا بكل وسيلة على تحطيم الدولة التركية التي هي أكبر سد منيع في وجه اليهودية العالمية والصليبية العالمية، ليتسنى لكم في الحال إقامة مستعمرات في فلسطين، كما يجب عليكم العمل على إقامة ثورات مادية، ثورات مركزية في الشرق الأوسط، لتحتفظ دولتكم المقبلة بكيانها ولتستطيع تلك الثورات إقصاء الإسلام عن جميع مناهج الحياة، كما يجب عليكم أن تعملوا على إحاطة دولتكم المقبلة بدولة النصيرية في سوريا ودولة شيوعية في العراق ودولة نصرانية في لبنان ودولة نصف نصرانية في الأردن ودولة نصف نصرانية في مصر. انظروا كيف تحققت هذه التعاليم ونفذت هذه القرارات، وأصبح ما يسمى إسرائيل محوطاً بدولة نصرانية في لبنان ودولة نصيرية في سوريا. وهل تدرون ما هي النصيرية وما معنى النصيرية؟ النصيرية معشر الأحباب فرقة من الفرس، فرس ليسوا عرب، وانفرضوا عروبتهم الآن بفضل الثقافة الاستعمارية والمخططات الاستعمارية. النصيريون فرس ومجوس، أتت بهم الأحابيل الماسونية في الحروب الصليبية إلى سواحل الشام ليضربوا المسلمين من الخلف، وقد عملوا وفتكوا بالمسلمين ما قدروا عليه، كما أن المارونية جاءت بها الأحابيل الماسونية من نصارى فارس وركزتها في سواحل لبنان. وبعد انحسار الحروب الصليبية تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحرب النصيرية وتولى قيادة حربهم بنفسه، فهزمهم الله على يديه شر هزيمة وقبعوا في جبل كسروان، وأوصى رحمه الله ألا يدرسوا ولا يثقفوا ولا يحملوا السلاح، وأنهم أخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمجوس، فقد ظلوا قابعين في جبل كسروان حتى جاء الاستعمار الفرنسي فبحث عنهم وأبرزهم وغير اسمهم من النصيرية إلى العلوية تلبيسا على الناس، وجعل لهم الأولوية في التعليم وفي الابتعاث وفي الجيش وفي الطيران وفي سائر القيادات. حسب المخطط الماسوني الذي يقوم به كل مستعمر، حتى جاء دور عفلق والرئيس المصري الهالك الذي ثبت عنه أنه ابن يهودية وناشئ في حي اليهود وثقافته يهودية، ولهذا اصطفته المخابرات الأمريكية ونازعته عليها السلطة الشيوعية، فتعاون هذا الطاغوت الهالك مع العميل الإنجليزي عفلق رئيس حزب البعث، تعاونوا على إبراز هذه الطائفة وفسحوا لها المجال بجميع المعونات المادية والمعنوية حتى افترست الحكم في سوريا. والنصيرية إذ تحرص عليها اليهود وتحض على أن تحاط دولتها بها، فإنما هو لالتقائها معها في العقيدة والمطامع الدنيئة. فعقيدة النصيرية تنص على أنه لا تقوم للنصيرية دولة حتى يقوم لليهود دولة يرأسها أعور، ولهذا فهم يتعاونون مع إسرائيل وقد سلموا مرتفعات الجولان لإسرائيل، كما أن الموارن في لبنان يتعاونون معها وتلتقي رجالها مع قادة إسرائيل على شاشة التلفزيون، مما لعله لا يخفى عليكم إن الماسونية اليهودية إن من بعض قراراتها قرارات محفلها المنعقد عام 911 والذي فيه 30 مادة كلها في سبيل تحطيم تركيا وإقامة قومية طورانية في تركيا بدل العقيدة الإسلامية وبدل القيادة الإسلامية. الماسونية اليهودية تعرف أنه لا يقوم لليهود دولة أمام أشبال أسود التوحيد، ولهذا عملت على مسخ تلك الأشبال ليكونوا هررة لا يملكون سوى مجرد الانتفاعة الهررية التي يعقبها البول، لا يعقبها شجاعة ولا فروسية ولا إقدام. لهذا كونت القوميات لأنها ضد الدين ولأنها لا تقيم للأخلاق وزنا ولأنها لا تبتئس مع ملاقات الكافر وموالاة الكافر، ولأن بضاعتها أرضية مقطوعة الصلة بالله وبنصر الله ومدده. 30 مادة كلها في تكوين القومية الطورانية للأتراك لتستلم القيادة وتبعد القيادة الإسلامية التي نكلت باليهود وحرمت اليهود وأعوانهم من إقامة وطن لهم، ووقفت سدا منيعا أمام طغيانهم وعدوانهم وأطماعهم. وتأتي المادة 31 تقول أكثروا من تكوين الانقلابات والثورات في الشرق الأوسط، واستيقنوا أن دولتكم المقبلة لا تقدر على احتلال شبر واحد من حكامه الأصليين، ولكنها ستقدر على احتلال مساحات واسعة واستحكامات قوية بواسطة ضباط خونة إذا أراد أحدهم أن يجلس على الكرسي ذكر أنه مغتصب له وخشي من مغتصب آخر يقتله ويجلس عليه، فهذا هو الذي يبيعكم الأرض ويسلمكم الاستحكامات العظيمة بالثمن، بالثمن الذي يراه كافياً في إثرائه. لاحظوا هذه المادة واعرفوها، وانظروا كيف تحققت في حزيران، وكيف استلمت هذه الدولة الزنيمة مناطق واسعة واستحكامات الجولان التي لا تقدر أكبر دولة على احتلالها بالقوة إلا بعد عدة شهور. فسلمتها بلا شيء، بنفخة. كل هذا من جراء المبادئ والمذاهب القومية التي لا تعرف دينا ولا خلقا ولا ضميرا، ولا تعرف سوى الأنانية ونيل الرئاسة، ولو على أنقاض كل عز وشرف وكل شعب وكل فضيلة، ولا تعرف إلا المادة وتكديس الخزائن في البنوك. والمواد كثيرة جدا، يصعب علينا أن نطيل بها، ولكني نبهتكم إلى بعض مخططاتهم في الثقافة، بعض مخططاتهم في السياسة للثورات الماسونية والانقلابات الثورية الشيوعية، ومن قراراتهم أنه لا يتكون لليهود دولة إلا بعد إبعاد الدين عن كل سلطة، وإقامة حكومات علمانية حول فلسطين، وإلا فلا تستطيع اليهود تكوين دولة وسط قيادات إسلامية. هكذا قرارهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. لقد نفذوا وأقاموا حكومات علمانية، ومن قراراتهم أن اليهود ودولتهم المقبلة لا يقر لها قرار إلا بعد فصل الدين عن الدولة. وما هذه الدعايات المتواصلة ضد الدين وتسفيه أهل الدين والتشهير برجال الدين إلا لخدمة دولتهم والتغرير بالسذج والبسطاء الذين لا يعرفون ما وراء الأكمة؟ لقد كونوا في المجتمعات العربية والإسلامية أن الدين شيء والحياة شيء آخر، أن الدين شيء والسياسة شيء آخر، وأن الدين يجب أن لا يتدخل في شؤون السياسة والحياة. إذن ما هي قيمة الله؟ إذن ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ إذن ما معنى تكرير المسلم الله أكبر الله أكبر؟ إذا كانت السياسة تبعد الإسلام والإسلام لا يصلح للسياسة، فلا يفيد المسلم أن يقول لا إله إلا الله ولا أن يقول الله أكبر، ما دامت الماسونية أبرزت لنا دولا علمانية تعتقد أن روسيا أكبر، ليس الله أكبر، وبعضهم يعتقد أن أمريكا أكبر، ليس الله أكبر. أيها الأحباب، لا تخدعوا عن دينكم، لا إله إلا الله كلها سياسة من لامها إلى هائها. وقل أن تخلو سورة قرآنية من تركيز السياسة أو تركيز الاقتصاد أو تركيز الشؤون الاجتماعية أو تركيز شؤون السلم والحرب، فضلا عن تركيز الثقافة المحمدية المصلحة للضمائر والمطهرة للجوارح والمفجرة للطاقات. لا إله إلا الله كلها سياسة من لامها إلى هائها، ولذلك حاربتها جميع أمم الرسل، لأنهم يعرفون أنها تقضي على سياستهم، تقضي على رئاساتهم، تقضي على أنانياتهم، تقضي على مطامعهم وأعراضهم، تقضي على تشريعاتهم وأنظمتهم. ولو أن الرسل قالوا لقومهم لا رب إلا الله لما كفروا ولما عاندوا، بل كلهم قالوا لا رب إلا الله، لأنهم يعترفون بالرب الخالق الرازق، خالق الأكوان العلوية والسفلية، ومنزل الغيث. ولكنهم شرقوا بتوحيد الألوهية لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لا إله إلا الله عهد وميثاق يعقده الناطق بها ألا يتأله إلا الله بالحب والتعظيم، وألا يقبل تشريعا غير تشريع الله، وألا ينصب نفسه مشرعا ومقننا على خلاف شرع الله، وألا يتطاول على حكم الله، وألا يخشى أحدا إلا الله ولا يرجو سواه، وألا تخفه أية قوة ولا ترهبه أية دولة، لأن العزة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، والنصر بيد الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ليس دين الإسلام على الهامش، وليس دين الإسلام ممثلا في نصف متر من المسجد، بل دين الإسلام يقتضي تنفيذ جميع مدلولات لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيعادي الكافرين ويبتعد عنهم، ولا يوالي أحدا منهم طمعا في النصرة، بل يكفر بهم ولا يلتقي معهم، ويصمم على حربهم وقتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، كما قال رسول الهدى: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، كما قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هكذا تشريع القرآن، وهكذا بعض التعاليم السماوية لمن يحمل بضاعة السماء. الذي يحمل بضاعة السماء يشمخ برأسه ويستعلي باستقلاله الشخصي الصحيح، ويستعلي بصلته مع رب العزة جل وعلا، تلك الصلة التي تجعله مطيعاً لا عاصياً، وتجعله مخبتاً خاشعاً لا لاعباً لاهياً، تجعله يستمطر مدد السماء ونصر من في السماء. أما التعاليم الماسونية التي تركز في أفئدة المضبوعين والمخدوعين أن النصارى إخوة لهم في العروبة، والدروز إخوة لهم في العروبة، والنصيرية إخوة لهم في العروبة، واليهود إخوة لهم في العروبة، وليس عدوا لهم غير الصهيوني. فهذه عقيدة باطلة كافرة مناقضة للشهادتين. المسلم لا يؤاخي إلا المسلم، سواء كان أبيض أو أسود، أحمر أو أصفر، عربيا أو عجميا. المسلم أخو المسلم في كل مكان، لا يظلمه ولا يهضمه ولا يسلمه، لا يجعله عرضة للنوائب والأحداث، بل ينصره ويقوم برفده وإمداده ونصره. وكل كافر فهو عدو للمسلم ولو كان أقرب قريب، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أي شيء أقرب إلى الإنسان من ابنه؟ إن الله برأ نوحا من ابنه قائلا: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ودين الإسلام شامل لجميع نواحي الحياة، ليس خاصا في نصف متر من المسجد. دين الإسلام يوجب على المسلم أن يحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ البطن وما حوى. يحفظ الرأس ألا يعشش فيه شيء من أنواع الباطل واللهو. يحفظ مسامعه عن استماع ما يكرهه الله من اللهو واللغو والشتم والبدع والغيبة والنميمة والسخرية. يحفظ فمه عن تذوق كل محرم. يحفظ لسانه عن النطق بكل محرم. يحفظ بصره عن النظر إلى أي محرم. يحفظ خطاه عن المشي إلى أي محرم يحفظ يداه عن البطش بهما لنيل أي محرم أو اكتساب أي محرم. الدين الإسلامي يوجب على صاحبه أن يكون صادقا صدوقا مع الله، مخلصا لله، محسنا معاملته مع الله ومع خلقه حتى الحيوان. فقد حرم أن يتخذ الحيوان غرضا أو يجوع أو يجعل هدفا، يجعل غرضا، أو يحمل ما لا يطيق، أو يقتل قتلة شنيعة لغير الأكل. لا يقتل إلا للأكل وبصفة راحمة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الدين الإسلامي يوجب على أهله مراقبة الله في مشيتهم في الشارع ومعاملاتهم في الأسواق ومعاملاتهم في المتاجر والمصانع وسائر المؤسسات. يوجب عليهم اكتساب المال من طرقه المشروعة وإنفاقه في طرقه المشروعة، ويحرم عليهم أخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل بالتلبيس والغش والغبن والاحتكار وإنفاق السلع بالأيمان الكاذبة. دين الإسلام شامل لجميع نواحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الإسلام ولكني أحب الزنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أذن مني. فدنا منه فقال: أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: أتحبه لبنتك؟ قال: لا. ونفر وازداد نفورا وطيشا. فقال: كيف ترضى أن تزني بأم هذا أو أخت هذا أو بنت هذا؟ ثم ضرب على صدره ودعا له فأسلم ولم يفعل فاحشة قط. والإسلام يركز في قلوب أهله أقوى ضروب السياسة العالمية، فيخبر بني الإنسان جميعا أنهم إخوة واحدة في مشارق الأرض ومغاربها، يجب عليهم أن يتحابون وأن يشفق بعضهم على بعض ويلفت بعضهم لبعض، ويعلمهم أن كل واحد منهم له رحم بأسود اللون وبأحمر اللون وبأعجمي الجنس. آية واحدة افتتح الله بها سورة النساء تحمل جميع أصول السياسة. لو عمل الناس بها لما جرى على وجه الأرض شقاق ولا حروب ولا منافرة ولا تمييز عنصري. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، كلكم من أصل واحد، من أرومة واحدة، من طينة واحدة وشجرة واحدة، فكيف يبغض هذا هذا؟ وكيف يحرم هذا هذا؟ وكيف يشبع هذا دون هذا؟ وكيف يحارب هذا هذا؟ وكيف يطمع هذا في عرض هذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كلكم ذوي أرحام عربكم وعجمكم بيضكم وسودكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا من بعض تعالي حرمة عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء الإسلام والمرأة أسوأ حالا من الرقيق، مبتذلة مهانة موروثة غير وارثة، محكوم عليها بالذلة والحرمان من كل حق. فحررها الإسلام وأظهر شخصيتها وأبان أنها مخلوقة منا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهي مخلوقة من أبينا ليحصل السكن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وأعطاها حقها من كل شيء، وجعل لها حق الملكية والتصرف بالمال، ومنع زوجها من التدخل في شؤونها المالية ومصالحها الشخصية. هكذا دين التحرر، دين الإسلام، دين التقدمية، الدين الذي يتعمق إلى كل صغيرة وكبيرة في شؤون الحياة. فلا يغتر أحد منكم بالأحاديث الماسونية والغش اليهودي الذي يقلل من أهمية الدين ويجعل الدين ليس له حقا في السياسة ولا في التنظيم. إذن ما قيمة الدين؟ ما قيمة رب العالمين؟ ما قيمة الله الخالق البارئ المصور؟ ما قيمة الذي يخلق ما يشاء ويختار؟ ما كان لهم الخيرة؟ فالبشر ليس لهم الخيرة من أمرهم، ليس لهم أن يتبنوا أي مبدأ أو مذهب، وليس لهم إلا قبول الإسلام أو استقبال السيف والذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا، ولأحب أن أطيل عليكم وأشوش على مسامعكم، بل أكتفي بهذه الكلمات كإشارة، والحر تكفيه الإشارة، راجيا أن تنتفعوا بما سمعتم، وأن ألتقي بكم مرات أخرى، ولأفسح المجال الآن للإجابة على أسئلتكم المفضلة، والله يتولى الصالحين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. جزا الله حاضرنا كل خير. والأسئلة كثيرة ولا نستطيع أن نجيب عليها كلها، ولكن بعض الأساتذة له تعليق
نجيب على بعضها، ونأتيكم يوما آخر لنجيب على باقي
إن شاء الله. ولكن قبل أن نبدأ بالأسئلة، لبعض الأساتذة له تعليق، ولكن سؤال يقول صاحب مشكلة بدون حل. هذا يا أخي الجواب أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فتب إلى الله توبة صادقة لعل الله أن يكفر عنك. تفضل. وقبل أن نبدأ بالأسئلة سأل عبد القادر له بعض التعليق جزاه الله خيرا. مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، لا إله إلا الله هي السياسة، ولا غرب هي كلمة العدل التي قام عليها أمر السماوات والأرض. نقول لا إله إلا الله حقا وصدقا، نقولها ونحن على ثقة ونحن على يقين أن تصورنا لهذه الكلمة بمدى تصورنا لها ينبغي أن تكون حياتنا. جزى الله الخطيب خيرا، جزى الله أخ الإسلام خيرا، فقد تحدث وأفاض وضع علامات حمراء في بؤر فيها ومنها تحاك المؤامرات ضد كلمة لا إله إلا الله، أن أطلت بنورها وأن أضاءت بضوئها. هم من تلك البؤر ومن تلك المآتم يبعثون بفحيحهم وبمخططاتهم ليطفئوا نور الله، ولكن هيهات. تحدث جزاه الله خيرا مشيرا إلى تلك المخططات وتلك الدول التي تقوم بهذه الأعمال ضد لا إله إلا الله، ولكني أقول لأخي الإسلام رويدك ما كان ينبغي أن يتعب صوته وأوتار صوته في هؤلاء، لأن هؤلاء يقومون بواجبهم، هذا هو المطلوب منهم أن يفعلوا، ولكن ما كان ينبغي أن نتعب فيه أنفسنا
لا نتعب نفضحهم، نفضح خطاقهم، لأن هؤلاء هم الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم من بني جلدتنا وينطقون بلغتنا، يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. هم الذين أخبرنا عنهم أنهم يفعلون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وجهادهم بالقلب هو بغضهم والابتعاد عنهم ورفض أقوالهم ورفض مخططاتهم وتصميم العزم على حربهم ومناوئتهم متى حانت القدرة وسمحت الفرصة. هذا معنى الإنكار بالقلب. وقد تكلم عليه العلماء في تفاسيرهم للقرآن ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يعلنوا ردتهم عن الإسلام فنستريح، لا، هؤلاء يدعمون أنهم عرب ويدشنون أياعات بأصوات عربية ويخدعون الناس يزعم أحدهم أنه ابن الشعب وقديم الشعب وهو عدو الشعب وجلاد الشعب وسائق الشعب إلى جحيم الشيوعية في الدنيا وجحيم النار في الآخرة. هؤلاء يجب أن تهلهل عوراتهم وأن تفضح جميع أحابيلهم ومكرهم وحيلهم. كل الدول العلمانية دول كافرة كلها، ولا فيش دولة إلا من يقيم الإسلام، وليس الحكم على الشعوب. قد يكون الشعب من أحسن شعوب الأرض روحانية، ولكن إذا كانت قيادته كافرة علمانية يعتبر البلد كافرا بحكم الدولة لا بحكم الشعب. فالشعب غلبان مغلوب على أمره مسوق بالعصا والعياذ بالله. رجل واحد طاغوت واحد يجرد أحسن شعب مسلم من كل مقوماته. الشعب المصري معروف أنه من أحسن الناس روحانية ومن أقدمهم تمسكا بالدين. يقوم شخص واحد من أبنائه العاقين ويقول إيه دين إيه علماء، علمانا يفتون بالفلاخ، اتأدي له فرخة بثلاث قروش يصدر لك فتوى، اتأدي له فرخة بثلاث قروش يصدر لك فتوى، يرددها مرتين من صوته المتعفن وإذاعته الفاجرة سجلها العدو والصديق. يهين أحسن شعب مسلم وأكبر شعب مسلم، يهين بجرة قلم وبألفاظ فاجرة يخرجها من فمه المتعفن. هؤلاء لا يتركون. هؤلاء إذا غلب على الشعب ما غلبه من أمور التعذيب والإرهاب ولم يطح به، فيجب على كل ذي لسان أن يفضح وأن يشهر به وأن يبين أن شعبه ليس خائنا ولا يصدر فتاوي بأفراح، يكذب ثم يكذب وهكذا.
نعم يا أخي، نعم ما قلته صواب، وقد قربت من شيء كنت سأخلص إليه، ذلك أننا نعلم تلك المخازن وتلك البؤر نتحدث عنها، ولكن ما يؤلمني هو أن أولئكم يعملون بتخطيط ودراسة وعمل ليل وعمل متواصل ليلا ونهارا، ولكن علماء الإسلام ماذا يصنعون؟ ماذا هم فاعلون؟ نفضحهم؟ إن كنا نحن لم نتلوث بعد في بلدنا بهذه الأشياء، ولكن مكرهم وخططهم قد وصلت إلينا في قلب الإسلام وفي أرض الإسلام. نحن نعيش أجهزة إعلامية تنفذ تلك المخططات في بلدنا، نجد برنامجا يقدمه شيخ من شيوخ الإسلام يقول فيه الخير كله، ويأخذ ذلك البرنامج برنامج آخر أطول بصورة مغرية تحطم كل ما قاله ذلك الشيخ. ما موقف ذلك الشيخ من وضعه في هذه الإعلام؟ ما موقف علمائنا المخلصين من هذا التناقض الذي تمارسه مؤسسات الدولة؟ يؤمن المؤسسات الدولة تؤمن بأن الإسلام ثقافة ينبغي أن توصل إلى أبناء الشعب. وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، هذه وزارات قامت لتنشئ وتبصر الأمة بما يعينها في حياتها المستقيمة، ولكن نفس هذه المؤسسات تحطم ما من أجلها أقيمت. ما موقف العلماء من هذه المظاهر في بلد الإسلام وفي أرض الإسلام وقد احتوشتنا تلك المظاهر وتلك الكلاب الثقافية؟
من أجل ذلك تقدمت إلى الرئيس المصري منذ 4 سنوات بخطاب مفتوح في جريدة السياسة الكويتية، طالبته فيها أن يهتم بتغيير القيادات الفكرية تغييراً جذرياً، وألا يكون اهتمامه بتطهير القيادات العسكرية أكبر من اهتمامه بتطهير القيادات الفكرية. فمن الواجب المطالبة، تلو المطالبة من جميع الأفراد والشعوب والعلماء والطلبة أن يطالبوا بتغيير القيادات الفكرية ونسفها لأنها تسير على مخططات ماسونية. روز اليوسف آخر ساعة المصور حواء الأحد الاثنين آخر الليل الموعد النهضة في الكويت، عكاظ هنا الرياض هنا اليوم وغير ذلك من الصحف في العراق وسوريا والخليج والمغرب وغير ذلك، كلها وسائل إعلام خبيثة هدامة وأكثر ما يذاع وينشر في التلفاز هو لهدم الفضيلة والأخلاق وتحطيم العقيدة المحمدية. والذي يسكت على هذا ظالم لنفسه، وكل قيادة عسكرية تؤيد هذه القيادات الفكرية فهي قيادة ظالمة بعيدة عن لا إله إلا الله، معادية لأهل لا إله إلا الله. مهما لبست من ثوب أو تلقبت بلقب.
نعم أخي هذا صحيح، ولكن ما العمل الإيجابي لإيقاف هذه المفاسد؟
عندكم
مواجهة الخطاب، مواجهة الرؤساء أو مخاطبتهم لم تجدي، لأننا نعاني في بلادنا وفي كل بلاد الإسلام من تقديم الرسائل ومخاطبتهم ولكنهم لا يستجيبون، لأنهم قد أحيطوا بأسيدة من الفساد والمنكرات والعقول المتحجرة التي تقف سدا منيعا من أن تصل إلى هؤلاء كلمة الحق.
يا أخي
إن لي
وراءهم عناصر ماسونية
تقبع
وراء الكواليس.
نعم،
كما قال نابليون برنابت، وكما قال ملك بن إيطاليا جورج السادس، وكما قال غيره من رؤساء أوروبا، اعترفوا أنهم ليسوا هم الحكام وإنما الحكام من يقبع وراءهم من الماسونية. أنا بشجع.
شكر الله للإسلام كل خير. أما السؤال الأول يقول:
الصراحة صابوت القلوب.
ما معنى قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل؟
إني فسرتها ووضحتها، قلت الفتنة يعبر عنها في العصور الأولى بهذه الكلمة الفتنة عن الدين، الفتنة عن الأخلاق الفاضلة الإبراهيمية المحمدية، وأنها هنا تسمى في هذا العصر بالغزو الفكري. هذا النوع من الغزو الفكري يعطي مدلول الفتنة التي هي أكبر من القتل وأشد من القتل، لأن القتل يكون فيه شهادة ويكون فيه إراحة ويكون فيه حسن سمعة للتاريخ. أما هذه الفتنة وهذا النوع من الغزو الفكري فهو فيه قتل روحي، قتل معنوي، فيه إفساد للتصورات. وإذا فسدت التصورات أصبحت تعتبر الفضيلة رجعية، وتعتبر الرذيلة والقيادة والدياثة تقدمية، وأصبحت تفتن المسلم وتبعد عن صراط الله وتولد موارد الهلاك أو تقتله بعد أن تسيء إلى سمعته وتعذب حتى تأخذ منه اعترافات كاذبة فتجعله عميلا خائنا حتى أن أولاده يتبرؤون منه. هذه هي من بعض دوافع ونتائج الغزو الفكري الذي يسمى فتنة والعياذ بالله. ويقول الشاعر: وقاتل النفس مقتول بقتلته، وقاتل الروح لا يدري به البشر. فالخطة اليهودية الماسونية التي تبناها الاستعمار وأذناب الاستعمار هو قتل الروح، قتل المعنويات، تحطيم الشخصية التي بناها القرآن. لقد حطموها بكثرة المراقص والمسارح والملاهي والبلاجات العالية والمصورات الخليعة والقصص الماجنة، لقد حطموها بإباحة الزنا حالة الرضا وتشريع الأنظمة الديوزية التي نصبوا بها أنفسهم ديوزين على أعراض شعوبهم بإباحة الفواحش حالة الرضا، بحيث أن الفتاة إذا بلغت 18 من عمرها وزنت برضاها لا عقوبة عليها ولا على من زنى بها. هكذا تقص قوانينهم الديوثية. وقد صدر منذ سنوات قرار في لندن وسوف يصل إلينا أن الفتاة التي دون 16 يجوز لها مزاولة ذلك ولا حرج عليها ولا على من زنى بها. وهذا نظام سيسري إلينا بفضل التقدميين المتهجرين الديوثين على أعراض شعوبهم والعياذ بالله. وأنا ممن عالج القوانين ورد عليها في 3 أجزاء وعرف القوانين المصرية والأردنية التي هي ألعن من المصرية والسورية واللبنانية والعراقية وغيرها، فأنا خبير بهذه القوانين الديوثية وأعرف موادها وأرقامها. ولكن لا فائدة من ذكرها، فأكتفي بالإجمال خشية الإطالة.
السؤال الثاني: يا فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصح الشباب بقراءتها؟
هي كتب الإسلاميين ككتب أحمد حسن ومالك بن نبي وكتب المودودي وكتب الندوي وكتب محمد رمضان البويطي وكتب يوسف العظم وأمثالهم من كتاب الإسلام الصادقين الناصحين المكافحين العاملين للإسلام. ولست أحيط بها، ولكن في المثل العربي: الصيد في جوف الفضاء، الصيد كله في تفسير قطب في ظلال القرآن. كرروا قراءته وستنتفعون منه منفعة عظيمة. جدة. وعليكم دائما بتدبر القرآن وصقل قلوبكم وأذهانكم بمعاني القرآن وبتكرار هذا التفسير القطبي للقرآن. نعم.
السؤال الثالث يقول: هل يجوز عقد مسالمة مع اليهود أو النصارى؟ وما رأيك بمشكلة فلسطين وكأن السادات هو الذي أضاعها؟
ليس السادات أول من أضاعها، ولعل السادات محفوظ بمؤثرات لا نعلمها، ففلسطين أضيعت من قبل السادات. فلسطين أضيعت بمكر دقيق طويل يستحق كتابة كتب، وأنا ممن عاش في فلسطين منذ عام 29 ميلادية 49 هجرية، عشت هناك في نعومة أظهاري وعرفت الأهابيل وتحققت الخيانة من جذورها، والخيانة قديمة وألعب اليهود تلعب. وإذا كان اليهود لا يبغض شخص في أمريكا إلا بأصواتهم، فالذين يتحكمون برئاسة أكبر دولة ألا يتحكمون بالزعانف في كل مكان؟ القضية ليست موقوفة على الرئيس المصري الحاضر، فالرئيس الهالك عمل دورا لعينا في هذا المضمار. وقبل الرئيس الهالك ملوك وأمراء كالملك عبد الله طاغوت الأردن، وعدو الإله طاغوت العراق وشلته، وقواميت من فلسطين بعضهم هلك وبعضهم بقي، والطواغيت كثيرون بعضهم هلك وبعضهم لا زالت تركزه الماسونية اليهودية التي قلت لكم أن من قراراتها يجب أن تحاط دولتها المقبلة بدولة نصيرية في سوريا، ودولة نصرانية في لبنان، ودولة شيوعية في العراق، ودولة نص نصرانية في الأردن، ودولة نص نصرانية في مصر. لقد تكلمت بما يكفي، ومن ألاعيب الماسونية أن جعلت قضية فلسطين محتكرة لطغيان من الناس وأقزام من الناس ونكرات من الناس منذ أكثر من 60 سنة، منذ ما يقارب 70 سنة، وقضيتها محتكرة بيد نكرات وأقزام يلعبون بها كالكرة. وقد أبعدت القيادة عمن يستحقها، حتى أن الملك عبد العزيز لما قال لهم لا تدخلوا في الحرب وأنتم ممثلون في مجلس الأمن، فلسطين ينقذها أهلها، سلحوهم وأمدوهم بخبراء وضباط، فقالوا إن فلسطينيين هم الخونة يسلمون السلاح لليهود، ولقد كذبوا. فالفلسطينيون شعب جبار وأحرص من غيرهم على استخلاص بلادهم وإنقاذها، ولما أنخابت هذه الوسيلة قال لهم أنا مستعد أن أنقذها بقبيلة واحدة من قبائل العرب، قالوا إن قبائلك العربية همجية تقتل العربي واليهودي ولا تميز، هكذا قال الفجر. ثم اتفق معهم على إرسال جيش، وأعطى الملك عدو الله ملك الأردن برميلا من الذهب حملها معه في الطيارة، وسار الجيش
وبعد ما وصل أبرق برقية أنه لا يمكن أن يدخل حدودي. فظل هذا الجيش في منطقة الجو كل يعرفه. ولما أرسل عسكرا لمعونة عسكر مصر وتجاوز غزة رماه الجيش المصري من الخلف وها هو قائده موجود الآن هنا. من شك في هذا الكلام فليسأله. رماه الجيش المصري بأمر فاروق. هذا مخطط ولا يمكن أن يحارب إسرائيل إلا على خطة مرسومة وكيلوات معدودة كما جرى في أكتوبر، والشيء معروف وتأميم القناة معروف سببها وتخطيطها منذ عام 1911 من عناصر الماسونية، والأمر يطول. ولا يمكن أن تسترجع فلسطين أو غيرها إلا إذا قامت قيادة إسلامية تستصدر أكبر دولة في الشرق والغرب، شعارها شعار الشاعر الإسلامي لا تخش كثرتهم فهم همج الورى ولبابه أتخاف من لبان. أما الذي منطق الرئيس الهالك المنطق الانهزامي الملعون، مش إسرائيل وحده، إسرائيل ومن وراء إسرائيل، ويجب من يصفق له من الطغاة. هذا منطق يبث الهزيمة النفسية، هذا منطق ملعون صادر من مخنف دماغ وفم متعفن. إسرائيل ومن وراء إسرائيل، ونحن ما ورانا أحد، نحن وراءنا أعظم قوة إذا سلكنا صراطها، إذا سلكنا صراط الله المستقيم وأنقذنا الله من تلك القيادات، فوراءنا أعظم قوة وأعظم ركن شديد. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم.
شكر الله لمحاضرنا كل خير وجزاه الله خيرا، ونرجو منكم التوجه إلى المسجد إلى مكان الصلاة.
إني أشكركم على أدبكم وحسن أنصاتكم، وأتمنى لكم مستقبلا زاهرا، وأعدكم وعدا صادقا بإذن الله أني مستعد للحضور كي أجيب على جميع أسئلتكم بكل صراحة، والله ولي التوفيق.